الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين على رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله تكميلا للباب الذي قبله، فالباب الذي قبله باب من الشرك لبس أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يعتبر مكملا لذلك الباب الذي قبله، فقال: باب ما جاء في الرقى، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من النهي ومن آثار السلف. ولم يجزم المصنف رحمه الله بكون هذه الأمور من الشرك، لأن في بعضها التفصيل، لأن في بعضها التفصيل، ولأن في بعضها شيء من الخلاف، فلهذا لم يجزم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي العزائم التي يعوذ بها الصبيان وغيرهم، والتمائم ما علقت على الحيوانات أو على الصبيان أو على غيرهم من الصدف أو من الأوراق أو من الأوتار أو من غير ذلك. ما حكم هذه الأشياء؟ لأن فيها تفصيلا أطلق الحكم. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا الحديث رواه الشيخان، هو قال في الصحيح عن أبي بشير، والمراد بالصحيح هنا البخاري ومسلم. في الصحيح هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين، بفتح الياء والقاف، ألا يبقين مع النون نون التوكيد، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. فعلى هذا يكون قلادة فاعل، ألا يبقين بفتح الياء والقاف مع النون نون التوكيد، وعلى هذا فقلادة مرفوعة على أنها فاعل، ويصبح أن تضبط وتقرأ ألا يبقين، ألا يبقين بضم الياء مع كسر القاف. فعلى هذا فقلادة مفعول به، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة مفعول به. قال: ألا يبقين، لكن الأشهر الأول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رسولا لأجل تغيير المنكر، ففيه الاهتمام بأمر تغيير المنكرات، لا سيما إذا كانت هذه المنكرات من المنكرات الشركية. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، القلادة هي التي تحيط بالعنق سواء كان من وتر أو من غيره، وكانت عادة لأهل الجاهلية أنهم يربطون على أعناق دوابهم من الأبعرة وغيرها الأوتار أو هذه التمائم، لأجل أن تدفع عنهم الآفات والمصائب والعين. وكانوا إذا قدم أو خلولق هذا الوتر أتوا بوتر جديد، ويظنون أن بوجود هذا الوتر الجديد يستمر دفع المصيبة أو العين أو الآفات، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي عليهم، وأمر هذا الرسول ألا يترك وترا على بعير وقد وضع لأجل أن يدفع به العين إلا قطع. أما إذا قلد البعير في الهدي فهذا ليس داخلا في هذا لأنه لا اعتقاد فيه. أما إذا ربطت الأوتار وعلقت التمائم لأجل جلب النفع أو دفع الضر فهذا الذي لأجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، قال لا يبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر. كان أكثر ما يعلقون القلائد من الأوتار، الوتر هذا الذي يكون على السهم يعني يضرب به السهم يكون على القوس، الأوتار التي تكون على القوس ويرمى بها السهم. على رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر فقيد القلادة أنها من وتر أو أنه أطلق، هذا معناه أن الراوي شك، فكان من حرصه ودقته أنه فصل وأورد الحديث على ما شك فيه أو على ما سمعه وهو بالتشكيك، قال قلادة من وتر أو قلادة، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو أطلق وقال قلادة إلا قطعت. ففيه كما تقدم إنكار هذه الأمور الشركية. أما حديث ابن مسعود فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، المقصود بالرقى هنا الرقى الشركية التي متضمنة للاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الاستعاذة بغير الله عز وجل بذكر أسماء الملائكة أو الجن أو الأولياء أو الصالحين أو أسماء المجهولين. هذه الرقى هي الرقى الشركية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، له عدة طرق وكل طريق منها لا يخلو من مقال، لكن بمجموع هذا الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، هل جميع الرقى تعتبر من الشرك؟ الجواب لا، المراد بالرقى هنا الرقى الشركية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، وهكذا أجاز الرقى كما تقدم في الأبواب المتقدمة لا رقية إلا من عين أو حمى. وهكذا حديث عوف بن مالك الذي رواه الإمام مسلم قال كنا نرقي في الجاهلية فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك بأس، فقال اعرضوا علي رقاكم فإنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. فليست جميع أنواع الرقى تعتبر شركا، وإنما الرقى الشركية هي التي كما تقدم فيها الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا لم يقل المصنف رحمه الله في صدر الترجمة باب ما جاء في الرقى وأن الرقى والتمائم شرك، إنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم في الرقى، لأن الرقى فيها تفصيل، هناك رقى جائزة وهناك رقى ممنوعة وهناك رقى شركية. فشرط الرقى الجائزة أن تكون بالكلام المفهوم، أن تكون بالكلام المفهوم، شرط الرقى الجائزة أن تكون بالكلام المفهوم، لا يكون فيه كلام مجهول، لا يجوز. إذا كانت الرقية لقن بها الرجل هو لا يعرف معناها لا يجوز. منهم من يذكر أنها تكون باللسان العربي، لكن الذي يظهر أنه لا بأس أيضا للأعجمي أن يرقي بما يعني يفهم عند السامعين، مثلا رجل عنده اللغة الصومالية فيدعو على المريض بكلام يفهم من حوله، بمعنى اللهم عافه، اللهم اشفه، اللهم اذهب البأس الذي فيه. يعني لو تكلم بهذا الكلام وجعل يرقي هذا المريض بكلام من حوله يفهمونه هذا لا بأس. الشرط الأول أن يكون بكلام مفهوم المعنى، الشرط الثاني أن يكون بالآيات القرآنية والأذكار النبوية والأشياء المشروعة غير الممنوعة، فلا يكون فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. بهذه الثلاثة الشروط يعني تجوز الرقية. هل من شرطها أن تكون بالقرآن والسنة، بمعنى لا يتجاوز الآية والحديث؟ هل يجوز أن يقول يعني كلاما فيه الدعاء للمريض وإن لم يعرف أن هذا مأثور؟ الذي يظهر أنه لا بأس طالما ليس فيه شرك، وعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن أكمل الرقى أن يقف الإنسان عند الآيات وعند الحديث المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم جمع تميمة، فالتمائم جميع التمائم تعتبر من الشرك إلا إذا كانت التميمة المعلقة من القرآن، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، وهذا ما سنواصل فيه إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.